أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله. كان كلامنا أخيرا في أن الاستدلال بدليل الفحوى، أعني الأولوية، استدلال حسن، إلا أن رواية العلاء قد أوهنت الاستدلال بالأولوية وأثبتت ودلت عكس الأولوية التي تبناها المستدل في استدلاله، وبالنتيجة فيكون استدلال المستدل بهذا الدليل منسجما ومتواشجا مع ما حكم به العامة لا مع هذه الرواية. فنقول أخيرا بأن الاستدلال بالأولوية في غير محله. بقي الكلام حول مفردة الاحتياط التي وردت في كلام الإمام صلوات الله عليه، قوله عليه السلام: فإن النكاح عليكم السلام أولى وأجدر أن يحتاط فيه. فنتساءل ما مراد الإمام عليه السلام من الاحتياط؟ والاحتياط المصطلح يعني الاحتياط عليكم السلام التام والمطلق، وهو عبارة عن التحفظ على الواقع والمواظبة عليه ومراعاة جميع المحتملات. وإن شئت فقل هو تحصيل الموافقة القطعية والإتيان بجميع المحتملات حتى يتيقن امتثال الواقع، حتى يحرز امتثال الواقع. ففي دوران الأمر بين الظهر والجمعة يكون الاحتياط بالإتيان بكلتيهما معا، وعند دوران أمر الخمرية في بين أحد إناءين يكون الاحتياط باجتنابهما وتركهما معا، وهكذا في غيرهما من موارد الاحتياط المصطلح. إلا أن هذا الاحتياط مورده، أي الاحتياط المصطلح، مورده الموارد التي يمكن عليكم السلام يمكن الاحتياط فيها، وأما فيما نحن فيه أعني مسألة النكاح والأمور التي ترتبط بالأعراض فليس الاحتياط فيها ممكنا، فحالها حال الأمور المالية لا يمكن فيها الاحتياط المصطلح أعني التام، أعني إحراز امتثال الواقع، فإن الدوران فيها بين محظورين. فمثلا عندما لا ندري هل المال المعين هذا ملك لزيد عليكم السلام أم أنه ملك لعمر، فلا يتسنى لنا القول بأن هذا ملك لزيد وبكر معا، كما لا يمكن أن يتسنى لنا القول بأنه لا هذا ولا ذاك، أو أنه لهذا فحسب أو لذلك فحسب أو بالتبعيض، فشيء من هذه المحتملات لا يكون احتياطا تاما وكاملا، بل أصولا الاحتياط غير ممكن. وكذا الكلام في المرأة المشتبه بها، لو عقدها الوكيل المعزول، محل بحثنا، لو عقدها الوكيل المعزول لرجل لا ندري أن هذه المرأة التي كانت موكلة لا ندري هل هي زوجة شرعا لهذا الرجل أم لم تكن زوجة، فإن هذه المرأة الموكلة في عقد النكاح إن كانت قد عزلت هذا الوكيل كان تزويجها فضوليا، والمفروض عدم إجازتها، والمفروض عدم إجازتها وعندها فيحرم على الزوج معاشرتها لكونه أجنبيا عنها، وإن لم تكن عازلة له، وإن لم تكن قد عزلت هذا الوكيل، فتكون هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، فإذا حكمنا بفساد النكاح وكونها خلية ظاهرا جاز لها التزويج أن تتزوج برجل آخر، وعندها فتكون مباشرة الرجل الآخر لها زنا بذات البعل، فإذا أمر هذه المرأة قد دار بين محظورين، ومع دوران هذه المرأة الموكلة بين المحظورين يمتنع إحراز الواقع بالاحتياطي، يمتنع إحراز الواقع بالاحتياطي، أعني الاحتياط المصطلح وعليه. فإذا لم يمكن الاحتياط بالمعنى المصطلحي فما هي إذن فلسفة الحكم بالاحتياط؟ ولماذا جعل الإمام صلوات الله عليه ما نحن فيه من باب الاحتياط؟ فأفاد بأن الحكم بإبقاء النكاح هو الأحوط، هو الأجدر، هو الأولى بأن يحتاط فيه. علامة استفهام بعد أن لم يمكن الاحتياط المصطلح في المقام فيتساءل إذن لماذا جعل صلوات الله عليه الحكم بإبقاء النكاح هنا هو الأحوط؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن المراد بالاحتياط في الرواية ليس الاحتياط المصطلح، بل المراد منه الاحتياط الناقص، الاحتياط النسبي، وإن شئت فقل الاحتياط الإضافي، يعني الشيء بالإضافة إلى شيء آخر، طرف بالإضافة إلى طرف آخر، الطرف الأول هو الموافق للاحتياط. المراد الاحتياط الإضافي. بيان ذلك أن لو حكمنا فيما نحن فيه في مسألة بحثنا، أن لو حكمنا ببطلان النكاح في الظاهر وعلى طبق استنباطاتنا، لو حكمنا ببطلان النكاح ولكنه في الواقع وعند الله ما كان النكاح باطلا، بل كانت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، فأول نتيجة تترتب على حكمنا بإبطال النكاح، أول نتيجة هو التفرقة بين الرجل والمرأة، نحكمنا بفساد النكاح، فأول نتيجة تترتب، ولكنه في الواقع ماذا قلنا وعند الله؟ ما كان النكاح باطلا، بل كانت هذه المرأة الموكلة زوجة لهذا الرجل، فأول نتيجة هو الفراق بين الرجل والمرأة، وبالتالي ربما تتزوج المرأة برجل آخر ويحصل الوقاع بينهما، وبالنتيجة فيلزم الزنا بذات البعل، وهذا الفعل مجازاته وعقوبته في الشريعة الإسلامية واضحة الشدة، وهذا بخلاف ما لو حكمنا في الظاهر وعلى طبق القواعد التي نسير عليها في استنباطاتنا لو حكمنا بصحة النكاح وأبقينا النكاح قائما بين الرجل والمرأة ونحن في مقام الاشتباه والإشكال، يعني إحنا لا ندري أصل كلامنا، لا ندري أن هذه يا ترى هي الزوجة شرعا لهذا الرجل أم لا، وهذا بخلاف ما لو حكمنا بصحة النكاح وأبقينا النكاح قائما بين الرجل والمرأة، فإنه على تقدير بطلان النكاح واقعا وعند الله لا يلزم من حكمنا بإبقاء النكاح، لا يلزم إلا وطء المرأة غير ذات البعل، وإن شئت فقل لا يلزم منه إلا وطء شبهة، وهذا أهون من الزنا بذات البعل. فإذا حكم الإمام عليه السلام بإبقاء النكاح، فإذا حكم الإمام عليه السلام بإبقاء النكاح وجعله هو الأحوط، وجعله هو الأحوط يعني الأشد احتياطا واحترازا، فإن في إبقاء النكاح رعاية الطرف الذي يكون محذوره أقل من محذور الطرف الآخر ألا وهو إبطال النكاح، فمن باب دفع الأفسد اللي هو الزنا بذات البعل، فمن باب دفع الأفسد بالفاسد يتعين اختيار ذلك الطرف الذي محذوره أقل، فتحصل أن مراد الإمام عليه السلام من الاحتياط هو مراعاة أقل المحذورين بفعله وترك ما يكون أشد محظورا، هذا هو مراده صلوات الله عليه من الاحتياط، لا أن مراده الاحتياط المصطلح أعني إحراز وامتثال الواقع بالاحتياط، فإن هذا غير ممكن في المقام. قال رحمه الله: بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاء النكاح لا إبطال النكاح، على عكس حكم العامة تماما. قال عليه السلام: فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، أن يحتاط فيه، مستدلا حال كونه صلوات الله عليه مستدلا بأن النكاح يكون منه، يكون منه الولد، مع أن الأمر كيف هذا الاحتياط؟ احتياط احنا نعرفه اللي قيناه في الأصول، احتياط المصطلح اللي هو عبارة عن التحفظ على الواقع والمواظبة على الواقع ومراعاة جميع الاحتمالات، وإن شئت فقل تحصيل الموافقة القطعية والإتيان بجميع المحتملات في المسألة، هذا المعنى مثل ما في دوران الأمر بين الظهر والجمعة بين دوران أمر الخمرية بين أحد إنائين مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر والاحتياط إنما يتم بإتيان الأكثر وما شاكل ذلك هذا المعنى من الاحتياط أصلا ما ممكن فكيف جعل الإمام صلوات الله عليه أنك إبقاء النكاح والأحوط قال مع أن الأمر في الفروج أي في مسألة النكاح وما يتعلق بالأعراض كالأموال دائر بين المحظورين ولا احتياط في البين الشيخ رحمه الله أفاد اللي قررنا قلنا أفاد الشيخ رحمه الله بأن الوجه في هذا الاحتياط ما هو قال ويمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط وأن الإمام عليه السلام جعل ما نحن فيه من باب الاحتياط فأفاد أن الحكم بإبقاء النكاح هو الأحوط مو إبطال النكاح هو الأحوط ذلك الوجه أن إبطال النكاح في مقام الإشكال في مقام الاشتباه كالمقام لعدم وضوح هذا النكاح من حيث الصحة والبطلان أن إبطال النكاح يستلزم ماذا؟ أول نتيجة اللي تترتب التفريق بين الرجل التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا يعني إذا احنا حكمنا بالبطلان وبالواقع عند الله ما كان النكاح باطلا ايش راح يستلزم اول نتيجة التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا وبالتالي فتتزوج المرأة برجل آخر ويحصل الزنا بذات البعلي بخلاف إبقاء النكاح والحكم بصحة النكاح وإبقاء النكاح قائما بين الزوج بين الرجل والمرأة قال فإنه على تقدير بطلان النكاح ما يلزم منه أي من الحكم بإبقاء النكاح ما يلزم إلا وطء المرأة الخالية عن المانع يعني الخالية عن البعل الخالية عن العدة ما كنا مانع لا بعل بعد لهذه وإنما هو زوج بعد زوج يعني وطء المرأة غير ذات البعل وإنما زوجته ولا هناك عدة لأنه احنا ما حكمنا بفساد النكاح حتى يصير تفرقة وبالتالي المرأة بعد ما تاخذ عدة تروح تتزوج بمن برجل آخر فلا يلزم من الحكم بإبقاء النكاح إلا وطء المرأة الخالية عن المانع يعني وطء شبهة وهذا أهون من وطء ذات البعل فإذا المراد بالأحوط عندما قال الحكم بالإبقاء هو الأحواط المراد أي مراد الإمام عليه السلام بالأحوط هو الأشد احتياطا يعني أشد احتياطا واحترازا فإن في إبقاء النكاح رعاية الطرف الذي يكون محظورا أقل من الطرف الذي من محظور الطرف الآخر أعني إبطال النكاح ومن باب دفع الأفسد بالفاسد يتعين اختيار ذلك الطرف الذي يكون محظوره أقل فتحصل أن مراده عليه السلام من الاحتياط هو مراعاة أقل المحظورين بفعله وترك ما يكون أشد محظورا لا أن مراده بالاحتياط هنا الاحتياط المصطلح أعني الاحتياط التام أعني إحراز الواقع وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة ثم في المرحلة الثانية ذكر قدس سره بأن توجيهنا وتفسيرنا للاحتياط الوارد في كلام الإمام عليه السلام كان صحيحا أم لم يكن صحيحا كيف كان كان صحيح أم لم يكن صحيحا المهم أن المستدل في استدلاله أفاد بأن النكاح الفضولي إذا كان صحيحا مع الإجازة فإذا بطريق أولى البيع الفضولي يكون صحيحا أيضا، في حين أن هذه الرواية رواية العلاء قد ردت هذا المطلب وأثبتت عكسه، فدلت على أن البيع الفضولي إذا كان صحيحا فبطريق أولى لا بد أن يكون النكاح صحيحا، وهذا المقدار يكفينا في عدم استنادنا، في عدم مصيرنا إلى الاستدلال بالدليل السابع، أعني دليل الفحوى. قال رحمه الله: وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة. الشيخ الأعظم رحمه الله سابقا كان يعبر عن الرواية بالحديث أو بالخبر، وهذا ممكن يعني ربما يتوهم منه أو ربما يستفاد منه عدم تمامية هذه الرواية سندا، ولكن هنا يأتي رحمه الله يعبر عنها بالصحيحة الاعتبار على تعبيره اللاحق. قال: فمقتضى هذه الصحيحة، وإن ناقش البعض في كون هذه الرواية صحيحة السند، لأن الرواية وردت بطريقين، طريق في الفقيه أي في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والمصدر الآخر التهذيب، طريق الشيخ الطوسي في التهذيب إلى العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق. وكلا الطريقين بعد فحص عناصرهما لا ينهض السند إلى الوصف بالصحة، ولكن يمكن تصحيح السند بأن محمد بن أبي عمير قد روى عن هذا الراوي، وبناء على تلك القاعدة بأن ابن عمير لا يروي إلا عن ثقة فيمكن تصحيح السند، وأن هذا يكون ثقة، فعند ذلك نوصف الرواية بمن بالصحة. فلذا قال: فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول لم يوجب ذلك ماذا؟ التعدي المن إلى الحكم بصحة بيع الفضول. ليش لم يوجب التعدي؟ وذلك لعدم ثبوت حكم الفرع للأصل، كما قرره قدس سره في البحث الماضي، لعدم ثبوت حكم الفرع للأصل، لأن النكاح على مقتضى قول الإمام في الرواية النكاح فرع البيع، فالنكاح فرع والبيع هو الأصل، فلا يوجب ذلك التعدي للحكم بصحة بيع الفضولي. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بمن بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. وبالتالي هذا المقدار بعد كيف كان توجيهنا للاحتياط صحيح أو مو صحيح، هذا المقدار اللي حصلنا عليه كاف في عدم مصيرنا إلى الاستدلال بدليل الفحوى. قال: ثم إن الرواية وإن لم يكن ثم تعرض قدس سره إلى مطلب مهم، وهو أنه قد يقال بأن رواية العلاء هذه أجنبية عن محل بحثنا بالمرة، ولا ربط لها بمسألة الفضول. أنت شيخنا الأعظم درسيا تقريبا تجعل البحث حول ماذا؟ تطوف حول هذه الرواية، والحال هاي الرواية أجنبية خارجة عن محل البحث بالمرة، ولا ربط لها بمحل ومسألة الفضول. كيف؟ وذلك لأن مورد هذه الرواية باب الوكالة، وأن الشخص وكيل عن المرأة في عقد نكاحها، ولم يعلم بعد بخبر عزله، ولم يصل إلى مسامعه خبر العازل، فيرى هذا الشخص نفسه وكيلا شرعا وقانونا، يرى نفسه وكيلا في تزويج تلك المرأة، ولم يخطر في باله أصلا أنه فضولي. إيه هو بعد المشكلة مو بي، مشكلة بتلك المرأة الموكلة لما عزلته في الواقع. إذا هي عازلت عليها أن ماذا؟ أن تبلغ، أن توصل خبر إلى الوكيل، باعتبار قبل العزل هذا الشخص كان وكيلا شرعا قانونا واقعا لتلك المرأة في عقد نكاحها، والآن هو بعد ما واصل لمسامع خبر العزل، فيرى نفسه شرعا وقانونا ماذا؟ وكيلا عنها في تزويجها في عقد نكاحها، ولم يخطر في باله أصلا أنه فضولي في المقام. بينما مسألة بحثنا أن الشخص يعلم أنه فضولي، ومع ذلك يقدم على إجراء معاملة في الخارج رجاء إجازة المالك، رجاء إمضاء المالك، فلا ربط بينهما. الرواية موردا أجنبية عن مسألة بحثنا، فلماذا شيخنا الأعظم قدس الله روحه، فلماذا تجعل الرواية هذه موهنة، موهنة لمن؟ للاستدلال بدليل الفحوى. خلي الاستدلال على رسله يشتغل، وهذه الرواية أجنبية عن محل بحثنا. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقطع، على المقطع ثم أنه، هذا ثم أنه، أجاب قدس سره بأنه يمكن التفصي عن ذلك، بأنه على الرغم من ذلك حيث استفدنا من هذه الرواية ضابطا كليا، وهذا الضابط الكلي ينفعنا ويجدينا نفعا، ألا وهو، من هو ذاك الضابط الكلي اللي استفدنا من هذه الرواية؟ ألا وهو أنه في كل مورد إذا تم إمضاء المعاملة المالية وحكم بصحتها، فلازمه أن يكون النكاح لا بد فلازمه أن النكاح لا بد أن يكون ممضا. لا بد أن يكون النكاح ممضا. هاي اللي استفدناه، لأنه الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال إذا صح البيع فبطريق أولى. ماذا؟ بطريق أولى يكون النكاح أولى وأجدر أن يحكم بمن بصحته. ففي كل مورد إذا تم إمضاء المعاملة المالية وحكم بصحتها فلازمه أن النكاح لا بد أن يكون ممضا. هذا هو الضابط الذي استفدناه من هذه الرواية، لا عكس المطلب، لا عكس المطلب كما هو مبنى استدلال المستدل. فالنتيجة أنه مع الاستناد إلى هذه الصحيحة، فالأولوية التي تصورها المستدل تبطل وتنهدم، بل يثبت عكسها. وعليه فالاستدلال بالدليل السابع أيضا غير تام. قال رحمه الله: هذا الذي أفدناه لحد الآن. ثم أنه يمكن أن يقال، يقول هنا أكفت فهم بأنه يجعل الرواية هذه أجنبية عن محل بحثنا، ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل، شوف، وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول، إلا أن المستفاد منها ضابطة كلية، قاعدة كلية، هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس، الذي هو هذا العكس هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضول. فإلى هنا فهرسة للأدلة. الأدلة لحد الآن سبعة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية، وهذه الشهرة عند الشيخ رحمه الله لا تكون ناهضة بمفردها. الدليل الثاني الإجماع المنقول، والإجماع المنقول أيضا أصوليا لا يكون تاما بمفرده، ولا سيما وأن الإجماعات المحكية كثيرة على المنع وعلى البطلان كما سيأتي ذكرها في أدلة المخالفين، يعني المخالفين للمشهور. الدليل الثالث وقد جعله الشيخ الأعظم هو العمدة، الإطلاقات والعمومات. الدليل الرابع دليل أن بيع الفضول عقد صدر من أهله ووقع في محله، وقد أرجعه الشيخ رحمه الله إلى الدليل الثالث، وأنه ليس دليلا مستقلا في المسألة. الدليل الخامس رواية محمد بن قيس، الدليل الخامس رواية عروة البارقي، وقد تقدم أيضا أنه قدس سره، قد ناقش فيها دلاليا. الدليل السادس صحيحة محمد بن قيس الذي أو التي تقدم البحث أيضا في أنها غير تامة دلاليا في نظر الماتني قدس سره. الدليل السابع دليل الفحوى، وقد تحصل لحد الآن أنه أيضا غير تام. فعمدة الدليل عند الماتني على صحة بيع الفضول الإطلاقات والعمومات. ثم فرغ الكلام عن الأدلة العامة، فعرج قدس سره إلى الروايات الخاصة، أعني الواردة في أبواب خاصة من الفقه. هذه الروايات الخاصة بعض الفقهاء جعلها دليلا على المسألة أو دليلا في المسألة، وبعض الفقهاء كالشيخ الأعظم قدس سره جعلها مؤيدات، ومما يؤيد به على المسألة. قال رحمه الله هذا: ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها. يستدل إشارة إلى البعض، بعض الفقهاء اللي جعلوا قلنا دليلا في المسألة، لكن هو كما سيأتي إن شاء الله يجعلها مؤيدا. قال: يمكن أن يؤيد صحة الفضول بمن؟ بروايات كثيرة وردت في مقامات وأبواب خاصة. الرواية الأولى من الروايات الخاصة اللي هي واردويا في باب المضاربة، في باب المضاربة. قال: مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اللي هو صاحب المال دفع إلى رجل، ذاك الرجل الآخر العامل عامل المضاربة، دفع إليه ماذا؟ مالا. ليش؟ ليشتري العامل به بهذا المال ضربا من المتاع. قال: ضربا من المتاع، يعني سلعة معينة من المتاع، من السلع، متاع معين. فهذا التعبير ظاهره إيجاد التضييق، مو قضية من باب المثال. ما جاء يذكر فد مثال، ما قال كتاب فلاني أو القلم الفلاني، لا، قال ضربا من المتاع، فيريد يضيق، وأنه كون متاع معين، فعين عليه متاعا معينا، إلا أن العامل ماذا؟ قد خالفه ولم يشتري ذلك المعين بل اشترى متاعا آخر. قال: ضربا من المتاع مضاربة، فاشترى منه العامل غير الذي أمره، يعني اشترى متاع آخر، فاشترى غير الذي أمره. قال عليه السلام: حكم بحكمين. قال: هو ضامن، يعني هذا العامل ضامن. يعني شلون ضامن؟ أن هذا المتاع لو تلف على المتاع الآخر، لو تلف، أو أن العامل في تجارته خسر، وردت خسارة هناك في عمله، فمن يكون الضامن هنا؟ العامل. هذا الحكم الأول، رح نجي إن شاء الله لتقريب الاستدلال. فالإمام عليه السلام حكم أولا على هذا العامل بأنه ضامن، والحكم الآخر قال: الأرباح التي يجنيها العامل، هذه الأرباح لا على رأسها، تقسم بينهما بحسب النسبة، باعتبار أن المضاربة قائمة على النسبة. قال: والربح بينهما على ما شرطه. ونحوها، أي نحو هذه الموثقة، عندنا أيضا روايات أخرى في هذا المقام، يعني في مقام المضاربة، في باب المضاربة، ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب. فإنها من هنا يبدأ الشيخ رحمه الله بتقريب الاستشهاد بهذه الروايات على ماذا؟ على صحة بيع الفضول. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.